أهلاً، أنا مريم فتحي، ودي حلقة جديدة من بودكاست فنجان وقهوة. في الحلقة اللي فاتت اتكلمت عن الباراسوشال ريليشنشيب أو العلاقة الأحادية، وإزاي ناس كتير بيعيشوا مشاعر حقيقية تجاه مشاهير عمرهم ما قابلوهم. وكلمتكم على أمثلة كتير، من أول البنت اللي كانت بتبعت لهاري ستايلز أكل وفلوس عن طريق البريد، لحد البنت اللي دخلت ورا في مطرب بي تي أس الأسانسير وطلبت منه أن يوقع لها على عقد جواز منه. في الحلقة دي هتكلم عن إزاي المصطلح ده ظهر للنور، وإزاي كانت أول دراسة اتعملت عنه كانت سنة 1956 على يد علماء الاجتماع الأمريكان دونالد هورتون وريتشارد بول، وإزاي يعني مثلاً الدراسة دي بيّنت إن الناس بيحسوا إن هم قريبين من شخصيات إعلامية رغم إن العلاقة دي أحادية والشخصيات المشهورة دي ما يعرفوش عنهم حاجة. وهكلمكم كمان أن الموضوع ما وقفش عند حتة أن يتم إحساس الإعجاب ما بين شخص مشهور أو يعني شخص معجب يعجب بشخص مشهور بس، لأ، هكلمكم كمان عن إزاي تم استغلال المشاهير، إزاي استغلوا الحالة دي عند جمهورهم وبدأوا يحولوا الموضوع ده أو موضوع التعلق ده عند جمهورهم لمصدر ربح أو دخل ليهم. كمان إزاي هم بيقوموا بالموضوع ده أو بيستغلوا الموضوع ده بدون ما يفكروا خالص في نفسية جمهورهم. مصطلح parasocial relationship أو العلاقة الأحادية ظهر سنة 1956 على يد 2 من علماء الاجتماع الأمريكان، وهم دونالد هورتون زي ما قلت لكم وريتشارد وول. كانوا أول ناس يوصفوا العلاقة دي بالعلاقة من طرف واحد بين الجمهور وشخصيات إعلامية زي مذيعين التلفزيون أو نجوم الفن أو غيره، وعملوا الدراسة اللي قدموها للناس وتم نشرها في مجلة سايكايتري. كان الدراسة دي بعنوان Mass Communication and Parasocial Interaction، وزي ما قلت لكم هتم نشرها في مجلة سايكايتري، وكانت بتحاول تفهم الجمهور أو القراء إزاي المعجبين أو الجمهور بيتفاعلوا مع المشاهير كأنهم أصدقاء رغم أن العلاقة دي ما فيهاش أي تواصل حقيقي أو متبادل ما بينهم وما بين بعض. ومن وقتها المصطلح بقى حجر أساس في علم النفس الإعلامي واتطور كتير مع ظهور السوشيال ميديا اللي بالمناسبة سهلت للجمهور أو المعجبين إن هم يتواصلوا مع المشاهير أو الشخصيات المشهورة اللي بيحبوها بمنتهى السهولة لما يلاقوهم مثلاً نازلين بوست أو كلام على السوشيال ميديا فيتفاعلوا معهم، ويا سلام لو واحد من المشاهير دول رد عليهم. الموضوع من البداية خالص ابتدى لما لاحظوا الاثنين العلماء إن الناس بدأت تحس بألفة وهمية مع الشخصيات اللي بيشوفوها على التلفزيون كأنهم أصدقاء حقيقيين رغم أن العلاقة من طرف واحد بس، والناس إزاي كانت بتتنح قصاد التلفزيون ناقص تدخل جواه عشان تبقى عايزة تتفاعل مع الشخص اللي قصادها في التلفزيون، لدرجة أن في ناس كانوا بينفصلوا عن العالم اللي هم عايشين فيه ويحسوا ويبنوا حاجات في عقلهم مش موجودة أصلا في الواقع أنهم عايشين مع الشخص المشهور وبيتفاعلوا معاه، بل وبيبنوا قصص على الأساس ده. العلاقة دي يا جماعة بتبتدي أو بتحصل لما شخص بيرتبط عاطفياً أو نفسياً بشخصية إعلامية زي مذيع أو حتى مؤثر على السوشيال ميديا أو فنان من غير ما يكون في أي تفاعل مباشر أو متبادل ما بينهم. اللي بيحصل فعلياً هو إن المشاهد بيبدأ يحس إن يعرف الشخصية دي كويس، يتأثر بكلامها، يتعاطف معاها، ويمكن حتى يقلدها أو يدافع عنها رغم إن الطرف التاني مش واعي أصلاً بوجوده ومش عارف إن هو معاه على الكوكب. العلماء دول ما وضحوش إن تم تقسيم الدراسة دي لحاجات معينة أو مداخل معينة، ولكن نقدر إحنا من وجهة نظر الدراسة دي ومن وجهة نظرنا إحنا إن إحنا نوصفها بالشكل الآتي بعد تقسيمها. في المراحل التحليلية اللي أنا هقولكوا عليها، هي مبنية على فهم عميق لطبيعة التفاعل ما بين الجمهور والشخصيات الإعلامية. فممكن نقول إن الظاهرة بتمر بثلاث مراحل أساسية بناء على وصف العلماء هم الآتي. أول مرحلة هي مرحلة أو مراحل العلاقة شبه الاجتماعية، وده تحليل مبني على دراسة هورتون مول. التانية مرحلة التعرف والانجذاب، الجمهور بيبدأ يتابع شخصية إعلامية بشكل متكرر، بيحصل نوع من الانجذاب بسبب الكاريزما، الأسلوب، الشكل أو القيم اللي بتمثلها الشخصية. المشاهد بيحس إنه يعرف الشخصية دي جداً، حتى هو لو عمره ما قابلهاش. المرحلة الثالثة وهي مرحلة التفاعل الوهمي، الشخصية الإعلامية بتتكلم بأسلوب مباشر كأنها بتخاطب المشاهد شخصيا، رغم ان هي مش بتخاطب هو شخصيا، هي بتخاطب آلاف الناس اللي حواليه. لكن هو مخ، عشان المخ ما بيقدرش يستوعب ما بين الحقيقة والخيال، فهو بيتخيل ان الشخص اللي جوه التلفزيون ده بيتفاعل معاه هو شخصيا. هنلاقي مثلا ان المشاهد بيكلم الشخص ده اللي معاه في التلفزيون ويرد عليه، وكمان ممكن يضحك أو يتعاطف أو حتى يرد بكلام في خياله أو غير خياله. زي ما أنا قلت لكم، بيحصل نوع من المشاركة النفسية ما بين الجمهور أو الشخص المشاهد والممثل أو الإعلاني، رغم إن التفاعل ده مش حقيقي. المرحلة اللي بعد كده اسمها مرحلة التعلق والاندماج. التعلق والاندماج، العلاقة بتتحول لارتباط عاطفي ممكن يوصل لدرجة التعلق أو الإدمان. بتحصل وحصلت مع ناس، وهديكم أمثلة. المشاهد يتابع أخبار الشخصية، ممكن يدافع عنها سواء هي الشخصية صح أو غلط، وبيتأثر بالمواقف اللي بتاخدها في الحياة كمان. العلاقة دي ممكن تكون مصدر دعم نفسي للإنسان، أو في بعض الحالات بتؤدي إلى للآتي اللي أنا كلمتكم عليها الحلقة اللي فاتت، اللي هي Celebrity Worship Syndrome، اللي هي حصلت وديتكم مثال عليها في مسلسل بيبي رينديير. وطبعا الحالة دي بتوصل لدرجة الاضطراب النفسي اللي بيخلي الشخص يتعلق بالمشاهير بشكل مرضي، انه يربط هويته ومشاعره وحتى قراراته اليومية بكل تفصيلة بحياة المشهور اللي بيتابعه. ده ممكن توصل ان هو يجيله في صنف الشخصية او انفصام في الشخصية، ما يعرفش يفرق ما بين الواقع والخيال. واحدة من اشهر الامثلة على دي كانت نهاية مأساوية للنجم العالمي جون لينون، مؤسس فرقة The Beatles، واللي اتقتل سنة 1980 على يد واحد من جمهوره وهو مارك ديفيد تشيبمان، اللي بيعتبر نفسه كان من أكبر معجبيه. يعني مش هنقدر نقول من أكبر معجبيه، هو اتهوس بيه. تشيبمان ما كانش مجرد فان، ده كان بيقلد لينون في كل حاجة في حياته حرفيا، لبسه، طريقته، طريقة كلامه، اختياره لزوجته، لدرجة إن كان بيكتب اسم جون لينون فوق اسمه في شغله. مع الوقت الهوس ده تحول لغضب لما حس إن لينون خان الصورة المثالية اللي هو كان رسمها له. وفي يوم ديسمبر 8 ديسمبر 1980، تشابمان وقف قدام بيت لينون في نيويورك طلب توقيع منه، وبعد ساعات رجع وقتله بخمس رصاصات. اللي حصل كان نتيجة علاقة شبه اجتماعية خرجت عن السيطرة خالص وتحولت لهوس مرضي وانفصال عن الواقع تماما. الشخص ده أصاب بالفصام لدرجة إنه ما بقاش عارف يفرق ما بين نفسه وما بين لينون. العلماء دول ناقشوا دي المواقف اللي أنا قلتها لكم، دي مواقف سلبية، لكن بعد كده في مواقف إيجابية من الموضوع ده، بس قليل جدا أما نلاقي المواقف الإيجابية منها. المواقف الإيجابية من الموضوع ده هي ممكن إن الموضوع ده يدي إحساس بالألفة والحميمية، مثلاً تجاه وسائل الإعلام اللي بتخلق وهم الشخصية، فالشخص ممكن يحس بالألفة تجاه الشخص ده أو الموقف ده خصوصاً، وممكن يشعر بالانتماء تجاه الشخص ده أو أي حاجة الشخص ده بيأيدها، خصوصا لو كان الشخص ده بيعاني من عزلة اجتماعية، ما عندوش سهولة أنه يتواصل مع العالم اللي حواليه أو يبني علاقات صحية ما بين الناس. طبعا الموضوع ده فيه برضو إيجابيات، سهولة الوصول للمشاهير بالذات في عصر السوشيال ميديا اللي احنا فيه. الجمهور بيحس أن الشخصيات الإعلامية قريبة منه، وده بيخلي التفاعل معهم أسهل من العلاقات الواقعية. في حاجة تانية، إشباع النفس المؤقت، العلاقة دي ممكن تكون بتوفر دعم نفسي أو عاطفي أو إحساس بالألفة حتى لو مؤقت، خصوصا في لحظات الوحدة أو الضغط. أكبر ناس بيتعرضوا للباراسوشال ريليشن شيب الناس اللي ما بيعرفوش يبنوا علاقات اجتماعية، الأشخاص اللي تحت تأثير ستريس أو ضغط عصبي. من السلبيات اللي هي برضو ليها علاقة بالظاهرة دي هي الغياب التبادل الحقيقي، الشخص ده مش معاك، هو ما يعرفش إنك عايش أصلاً، وإنت في نفس الوقت مش هتعرف توصل ليه، فده بيخلق اكتئاب وبيخلي العلاقة دي مش متوازنة، وممكن تسبب إحباط وشعور بالفراغ. ممكن الشخص يحصل له ديريلايزيشن ديس أوردر، إن هو ينفصل عن الواقع وما يبقاش عايش في الحقيقة، أو إن هو يجيله شيزوفرينيا. الموضوع ممكن يندمج لدرجة إنه ينسى إن العلاقة دي وهمية خالص، ويعيش في عالم مش بتاعه، عالم هو بناه في خياله، ويتضايق قوي لما يفوق لما حد يقول له دي مش حياتك، انت دي كلها حياة انت بنتها في دماغك مش بتاعتك. والمشكلة ان هو الشخص اللي زي ده بيفضل يضيف خيالات وتوقعات غير واقعية خالص للي هو عايش فيه، وكله بسبب ان هو حب سيلبرتي او حب شخص مشهور. غياب المسؤولية والالتزام، الشخص المرتبط بالمشهور مش بيحس بأي التزام حقيقي يعني، وده بيخلي العلاقة سطحية رغم عمق الموضوع. الشخص مش هيحس ان هو ممكن يتقابل بالرفض في العلاقة الأحادية دي، فبيكون مطمن. في الأغلب الأشخاص اللي زي دي بتبقى بتفتكر ان هي تعمل أي علاقات زي ما قلت لكم حقيقية على أرض الواقع ما بين الناس اللي بتشوفهم وبتتعامل معاهم، فبتلجأ أو مخهم بيلجأ لأن هو يبني العلاقات الافتراضية دي، فبيروح يبنيها مع المشاهير اللي أساساً لا هم يعرفوه ولا هو هيقدر يعني مش هيتقابل بالرفض منهم خالص. خلي بالكم المخ ما بيعرفش يفرق ما بين العلاقات الحقيقية من العلاقات الافتراضية أو الزائفة، لا المخ بيفكر خلاص إن دي علاقة حقيقية وإن الشخص ده فعلاً موجود وإن هو بيحب الشخص ده، وبل ممكن توصل لدرجة الهوس زي ما قلت لكم، إن هو يفكر إن الشخص ده ممكن شوفه كمان الأسخم والأدل. ممكن يحس الهوس يوصل بيه إن الشخص المشهور ده بيحبه وبيدور عليه وهيوصل له أيا كان هو فين على وجه الأرض، يعني هو بيتخيل إن المشهور بيعمل كده، هيدور عليه هيجيله وهيحبه وهيعيش معاه وحاجة آخر فلة يعني. في حالات إن مثلا التعلق بالشخصية المشهورة بيتلاشى من الناس، لأن في ناس كتير قوي كانت بتسأل السؤال ده، ممكن الإعجاب بالشخص المشهور يتلاشى في حالة أو في كذا حالة. إن مثلا الصورة الذهنية للشخص المعجب أو المشاهد حاططها للمشهور بتختل، يعني مثلا قيم تتغير فيه، معتقدات تتغير فيه، طريقة تفكيره يبقى ناضج أكتر، يحصل مثلا يعمل فضيحة، يحصل له حاجة بالمنظر ده، فساعتها الصورة الذهنية بتختل في دماغ الشخص المعجب، فبالتالي بيبعد عن الشخص المشهور وإعجابه عنه. يعني لو نقدر نقول إنه يعني ما بيبقاش عند حسن ظن المعجب ساعتها، فعشان كده ما بيبقاش يحبه زي الأول. دي رقم واحد. رقم اتنين، إن الشخص ده مشهور، المشهور ده يموت، فبالتالي الشخص هيبتدي إنه يبعد عن التفكير عنه، أو إن الشخص مثلا يعتزل ويتوارى عن الأضواء، ساعتها هو بيبتدي واحدة واحدة يبعد تفكيره عن الشخص ده. رقم تلاتة، إن الشخص مثلا يعمل زي ما بيقولوا عمليات تجميل، مثلا تغير من شكله إذا كان الإنجذاب إنجذاب عشان خاطر الشكل، فإذا الشخص المشهور ده عمل تغيير في شكله فبالتالي ممكن المعجب يبعد عنه أو عنها كده لمجرد أنه غير في شكله، هو كان منجذب ليه عشان خاطر شكله بس، الفيزيكال أبيرنس بتاعه. أو إن مثلا الشخص المشهور يقع في سكاندل زي ما أنا قلت لكم، فضيحة مثلا تضر بسمعته أو بنفسه أو تضر اللي حواليه، دي المواقف اللي ممكن بعديها الشخص يقل حبه للمشهور بعد ما مثلا يحصل له أي حاجة من الحاجات دي. على فكرة هو بالفعل الميديا بتضخم من هالة الشخص المشهور. أذكر إني في يوم شفت شخص مشهور هنا في مصر، الهالة اللي معموله له في الميديا سواء في التلفزيون أو حتى لما بيطلع في الراديو أو على السوشيال ميديا مبالغ فيها، معمول له هالة أنا أول ما شفته في الحقيقة الهالة دي أو الصورة اللي الميديا مديها له دي مش بتاعته خالص خالص يعني، هو أبعد ما يكون عن إن هو الشو اللي هو معمول عليه يعني. فده أكبر دليل إن الميديا نفسها بتضخم من هالة البني